مريضا وليس بوسعه إلا الشكايا وقلب أجرة مثل السراج هو المشكاة ما بين الحنايا هو المشكاة ما بين الحنايا.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ولازلنا مع القلوب، وتعالوا بنا بلا مقدمات لنبدأ بالقلب الأول، بالقلب السليم. لقد ورد ذكر القلب السليم في القرآن الكريم في موضعين اثنين، في سياق الحديث عن خليل الله إبراهيم مع أبيه، في سياق الحديث عن خليل الله إبراهيم مع أبيه وقومه. أما الموضع الأول في سورة الشعراء في قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما الموضع الثاني في سورة الصافات في قوله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. يعني إيه سليم؟ السليم من حيث اللغة مصدر الفعل سلم، يسلم سلامة، أي نجا وخلص من الآفات والعيوب، فهو سالم. فالسلامة أن يسلم الإنسان من العيب والنقص والأذى، والسلامة هي البراءة. فالسليم هو النقي البريء الخالي من الأمراض والآفات والعوارض. أما القلب السليم شرعا فقد عرفه سلفنا بتعريفات كثيرة. ابن عباس مثلا قال: هو القلب الحي الذي يشهد أن لا إله إلا الله. وقيل: هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن. وقيل: هو القلب الذي يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقيل: هو القلب الذي لا شك فيه. وقيل: هو القلب الذي لا شرك فيه. وقيل: هو القلب الخالص. وقيل: هو القلب الخالي من البدعة المطمئن إلى السنة. وقيل: هو القلب الذي امتلأ بالتوحيد لم يدخله الشك. وقيل: هو القلب السليم من الجهل ومن الأخلاق الرذيلة. وقد جمع شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى كل هذه المعاني الجميلة الجليلة جمعا بديعا، فقال: القلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تعارض أمر الله، وسلم من كل إرادة تزاحم مراد الله، وسلم من كل قاطع يقطعه عن السير إلى الله. اسمع اسمع انتبه: ولا تتم سلامة القلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. لطالما رددت هذه الأصول وكررت هذه الجمل والكلمات: لا يسلم القلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تخالف السنة، ومن شهوة تخالف الأمر، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن هوى يناقض الإخلاص. فالقلب السليم هو الذي سلم من الشرك وأخلص العبودية لله جل وعلا محبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء وخوفا، فإن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، منقاد لله جل وعلا ومنقاد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان مدار السعادة في الدارين على القلب السليم، تعالوا معي لنقف بشيء من التفصيل مع شروط صحة القلب السليم. أولا، لا يسلم القلب حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد. فأعظم شروط سلامة القلب أن يسلم من الشرك الأكبر والأصغر والجلي والخفي. فالتوحيد أعدل العدل وأحق الحق وأوجب الواجبات وأعظم ما أمر به رب الأرض والسماوات. والشرك أظلم الظلم وأقبح القبح وأخطر المحرمات وأعظم ما نهى عنه رب الأرض والسماوات. ليه؟ لأنه إنكار لحق الله الخالص على عباده، لأنه استكبار عن طاعة الله والخضوع إليه بحب وافتقار وذل وانكسار. لأن الشرك أن تجعل لله تبارك وتعالى شريكا له في ربوبيته وألوهيته وأسماء جلاله وصفات كماله. لذا قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. والشرك بالله أكبر الذنوب وأظلم الظلم وأعظم الافتراء. قال تعالى: يا بني لا تشرك بالله، بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال وموجب للهلاك والخسران والحرمان من الجنان، بل وسبب في دخول النيران، كما قال جل وعلا لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا أي ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي رواية ابن مسعود في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وفي رواية جابر في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله أول موبقة، أول مهلكة، الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. في رواية الترمذي بسند حسن من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والشرك يا إخواني وأخواتي نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو أن يجعل الإنسان لله تعالى ندا في أسمائه أو في صفاته أو في العبادة أو في التشريع، في التحليل والتحريم، أو في المحبة، وهو شرك التسوية، كما قال الله تعالى حكاية عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. ومن جميل ما قاله ابن القيم، قال: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. أما النوع الثاني من الشرك فهو الشرك الأصغر، وهو كل ما نهى عنه الشرع، مما هو ذريعة ووسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، وقد سماه الله ورسوله شركا، لكنه لا يخرج من الملة باتفاق علماء أهل السنة، لكن صاحبه على خطر عظيم وله صور عديدة، قد يكون في الأقوال والأفعال والنيات، وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند جيد من حديث محمود بن لبيد، قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. يقول الله عز وجل لأهل الرياء يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وفي رواية أحمد بسند حسن من حديث أبي سعيد قال: خرج علينا رسول الله يوما ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. وقال شداد بن أوس: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله الشرك الأصغر. والرياء مشتق من الرؤية، يقال رأى مراءة ورئاء ورياء، أي أريته خلاف ما أبطن، ومعناه شرعا إرادة الغير بفعل الخير، أو إرادة العباد بطاعة الله، أو ترك الإخلاص في الأقوال والأعمال بالنظر إلى المخلوقين وبملاحظة غير رب العالمين، فيظهر العمل من أجل أن يراه الناس ليعظموه ويمدحوه وليحقق المكانة والجاه عندهم. وقد يكون الرياء بالتنمر والتشديد بسد الأدلة والفزلكة بالقول وذكر أقوال أهل العلم بنية أن يقال عنه في المجلس: ده فلان ده عالم كبير. وقد يكون الرياء بالعمل بتصنع الخشوع وإطالة الركوع والسجود أمام من يريد من الخلق أن يراه. في تفصيل جميل ذكرته مرارا للحافظ ابن رجب الحنبلي يقول: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به إلا مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، ولا شك أن هذا العمل حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، وتارة يكون العمل لله ويشارك الرياء، فإن شاركه الرياء من الأصل فالأدلة الصحيحة تدل على بطلان هذا العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو الذي أشرك. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان هذا خاطرا فدفعه وجاهد نفسه فلا يضره إن شاء الله، أما إن استرسل معه فهل يحبط عمله أو لا يحبط، أم يجازى على أصل ياتي من الإخلاص؟ اختلف علماء السلف على قولين. قال الإمام أحمد بن جرير: عمله لا يبطل ويجازى بنيته الأولى، وهذا من فضل الله ورحمته، وهذا مروي أيضا عن الحسن البصري وغيره. أما إذا عمل لله عملا خالصا يريد به وجه الله فألقى الله له الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين وجعل له المكانة في قلوب المؤمنين، دعك من المنافقين، المنافق لا يحب المؤمن قط، المنافق يبغض المؤمن في كل زمان ومكان، أما إن ألقى الله له الثناء في قلوب المؤمنين الثناء الحسن الجميل ففرح المؤمن بذلك فلا تخف، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لا يضرك هذا الفرح، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن رجلا أن أبا ذر قال للنبي: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فالحاصل أن أعظم وأخطر شرط من شروط سلامة القلب، وأن أول شرط ليسلم قلبك هو تحقيق التوحيد، فالتوحيد ليس شرطا في سلامة القلب فقط، بل شرط في صحة أي عبادة ظاهرة أو باطنة، بل ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتخلص من الشرك وتحقيق التوحيد حق الله الخالص على كل العباد، كما في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: أفلا أبشر الناس بذلك؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والإنسان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعبادة التي هي الغاية من خلق الخلق، وهي الحق الأول لله على عباده، وهي كمال الذل مع كمال الحب، لا تقبل إلا بالإخلاص والاتباع. فمن حقق التوحيد لله جل وعلا الخالص من كل شرك أكبر أو أصغر، جلي أو خفي، وحقق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو صاحب القلب السليم الذي يسعد به في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأختم بهذا الحديث الجميل في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالتوحيد يا إخواني وأخواتي أعظم أسباب سلامة القلب، وأعظم أسباب شرح الصدر، وأعظم أسباب طمأنينة النفس، وأعظم أسباب سعادة الدنيا والآخرة، كما أن الشرك أعظم أسباب موت القلب وضيق الصدر وشتات النفس وشقاء الدنيا والآخرة. فالتوحيد مفزع أعداء الله وأولياء الله، فأما أعداؤه فينجيهم التوحيد من كرب الدنيا وشدائدها. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما أولياء الله فينجيهم التوحيد من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، فما دفعت كربات الدنيا وشدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذا كان دعاء الكرب بالتوحيد: اللهم رحمتك أرجو، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، دعاء الكرب ودعاء ذي النون بالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد. فأول شرط من شروط سلامة القلب أن يسلم من شرك يناقض التوحيد. والشرط الثاني نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب أجرة مثل السراج، هو المشكاة ما بين الحنايا، هو المشكاة ما بين الحنايا، وقلب ناصع يقظ سليم بفطرته تجملت السجايا. فثبت يا إله العرش قلبا منيبا يحتمي بك في حشايا.